أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ينقسم الحكم العقلي إلى قسمين: الحكم العقلي النظري والحكم العقلي العملي. وأحيانا يقسم العقل إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. فهل العقل عقلان؟ وهل العقل قسمان؟ الجواب: العقل واحد. التقسيم بلحاظ متعلق العقل، يعني المعقول، ما يدرك، هل هو من قبيل ما ينبغي أن يعلم أو من قبيل ما ينبغي أن يعمل ويفعل. فمثلا استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، هذا ما ينبغي أن يعلم أو ينبغي أن يفعل؟ ينبغي أن يعلم. استحالة الدور، ينبغي أن يعلم. استحالة التسلسل، ينبغي أن يعلم. وجود مصلحة في الشيء الكذائي، ينبغي أن يعلم. وجود مفسدة في الشيء الكذائي، ينبغي أن يعلم. لكن الصدق حسن، هذا ينبغي أن يفعل. الكذب قبيح، ينبغي أن لا يفعل. حسن الأمانة، ينبغي أن يعمل. قبح الخيانة، ينبغي أن يترك. إذن المعقول والمدرك إما هو من قبيل ما ينبغي أن يعلم وأن ينظر، وإما هو من قبيل ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يفعل. من هنا نقول الحكم النظري هو إدراك ما يكون واقعا، يعني في الواقع الدور مستحيل، في الواقع التسلسل مستحيل، في الواقع النقيضان لا يجتمعان، في الواقع توجد مصلحة في الشيء الكذائي، في الواقع توجد مفسدة في الشيء الكذائي. فإدراك المصلحة والمفسدة لا تشتبه وتقول ما ينبغي أن يفعل أو يترك، نفس إدراك المصلحة ما ينبغي أن يعلم. لكن التحسين والتقبيح العقليين، يعني حسن الأمانة، قبح الخيانة، حسن الصدق، قبح الكذب، هذا حكم عملي، يعني إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. واضح إن شاء الله. الآن نشير إلى مطلب دقيق وعميق، أصل المطلب، تفصيلاته مباحث أعلى. هنا بالنسبة إلى حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب، هنا التحسين والتقبيح هل هو عقلي أو هو عقلائي؟ هذا بحث جدا مهم. السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يرى أن التحسين والتقبيح عقليان خلافا لأستاذه المحقق السيد الخوئي وابن سينا اللذان يريان أن التحسين والتقبيح عقلائيان وليس عقليين. ما الفارق بين العقل والعقلائي؟ العقلائي هو الناشئ من إطباق العقلاء، يعني قبل وجود العقلاء لا وجود له، بعد نشأة العقلاء ينشأ. بخلاف العقل، العقل موجود قبل وجود العقلاء. فبناء على مسلك السيد الشهيد، قبل وجود العقلاء يبقى الصدق حسن والكذب قبيح، تبقى الأمانة حسنة والخيانة قبيحة حتى لو لم يوجد عقلاء. إدراكنا، لاحظ معي، إدراكنا لحسن الصدق والأمانة بسبب إدراك مصلحة واقعية موجودة في واقع الصدق والأمانة. إدراكنا لقبح الكذب والخيانة بسبب إدراكنا لوجود مفسدة واقعية في واقع الكذب والخيانة. إذن صدق الأمانة يكشف عن وجود مصلحة واقعية، قبح الخيانة يكشف عن وجود مفسدة واقعية، حسن الصدق يكشف عن وجود مصلحة واقعية، قبح الكذب يكشف عن وجود مفسدة واقعية. فهناك مصلحة ومفسدة موجودة في الواقع قبل وجود العقلاء، فالحسن والقبح عقليون، يعني منشأه العقل، يعني التحسين والتقبيح، الحسن والقبح موجود في الواقع، نحن ندرك ذلك الواقع. بخلاف رأي السيد الخوئي رحمه الله وابن سينا، يقولون لا وجود للحسن والقبح قبل وجود العقلاء. اتفق العقلاء على وجود ماذا؟ على حسن حسن الأمانة وقبح الخيانة. الفارق بين الحسن والقبح العقلائيين وغيرهم إطباق العقلاء واتفاقهم وعدم اتفاقهم. مثلا إذا مات الميت يدفن أو يحرق، اختلفوا، الهندوس يحرقونه. إذا مات الميت نعمل له فاتحة أو لا؟ بعض يعمل له فاتحة، البعض يقول لا، هذا أنت تعذب الميت. فهناك ممارسات عقلائية اختلف فيها العقلاء كدفن الميت أو إقامة الفاتحة على الميت، وهناك عادات عقلائية أطبق عليها العقلاء، ممارسات عقلائية اتفق عليها العقلاء كحسن الصدق وقبح الكذب، حسن الأمانة وقبح الخيانة. يشتركان في كونها ممارسات عقلائية، دفن الميت وحسن الصدق لا وجود لهما قبل وجود حياة العقلاء. يختلفان في الاتفاق والاختلاف، حسن الصدق وقبح الكذب ممارسة اتفق عليها العقلاء، بينما دفن الميت أو إقامة الفاتحة عليه اختلف فيها العقلاء. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يختلف السيد الخوئي مع ابن سينا في منشأ إطباق العقلاء، منشأ اتفاق العقلاء. ابن سينا يقول منشأ اتفاق العقلاء العادات والرسوم الاجتماعية، يعني الرسم الاجتماعي، عادات الناس اتفقت في هذه المنطقة على حسن الصدق وقبح الخيانة، حسن الأمانة وقبح الخيانة. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا، منشأ اتفاق العقلاء إدراك المصلحة والمفسدة، يعني العقلاء أدركوا وجود مصلحة في الأمانة ومفسدة في الخيانة، أدركوا وجود مصلحة في الصدق ومفسدة في الكذب. الخلاصة الزبدة، وهذا بحث أساسي في مبحثنا. سين سؤال: هل التحسين والتقبيح عقليان أو عقلائيان؟ الجواب: يرى السيد الشهيد أن التحسين والتقبيح عقليين، ويرى السيد الخوئي وابن سينا أن التحسين والتقبيح عقلائيين. ثم بعد ذلك يختلف السيد الخوئي مع ابن سينا في منشأ العقلائية، منشأ التحسين والتقبيح العقليين يرى السيد الخوئي أنه هو إدراك المصلحة أو المفسدة، إدراك العقلاء للمصلحة أو المفسدة، ويرى ابن سينا أن منشأ التحسين والتقبيح العقليين هو العادات والرسوم الاجتماعية. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا نرجع إلى صلب الموضوع لنرى أن السيد الشهيد في مناقشاته هنا ناظر إلى كلمات السيد الخوئي رحمه الله. إلى هنا قلنا ما هو الحكم النظري؟ هو إدراك ما يكون واقعا، يعني إدراك لصفة واقعية، إدراك استحالة الدور، استحالة التسلسل، استحالة اجتماع النقيضين، إدراك وجود مصلحة، إدراك وجود مفسدة، هذه من أحكام العقل النظري. وأما الحكم العقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع. يقول السيد الشهيد إذا دققنا سنلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. لماذا ينبغي أن يقع؟ لأن العقل أدرك وجود مصلحة. لماذا لا ينبغي أن يقع؟ لأن العقل أدرك وجود مفسدة. إدراك وجود المصلحة أو المفسدة سبب وهو حكم نظري، إدراك أن هذا ينبغي لوجود المصلحة لا ينبغي لوجود المفسدة هذا حكم عملي. إذن ترتب الحكم العملي على الحكم النظري. هذا الإدراك إدراك إلى صفة واقعية لو إلى سمع عقلائية اتفق عليها العقلاء هو إدراك لصفة عقلية، لصفة واقعية موجودة قبل وجود حياة العقلاء، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي يرى أنها سمع عقلائية وأنها قبل وجود حياة العقلاء لا أساس لها. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين: أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، يعني إدراك أمر ثابت في عالم الواقع، ففي الواقع يستحيل الدور ويستحيل التسلسل ويستحيل اجتماع النقيضين، وفي الواقع توجد مصلحة وتوجد مفسدة، هذه كلها من أحكام العقل النظري. والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو إدراك ما لا ينبغي أن يقع، يعني أن يفعل، يعني كإدراك العقل أن الصدق ينبغي فعله والكذب ينبغي اجتنابه. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، رجوع الثاني العقل العملي إلى الأول العقل النظري، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي يعني كيف إدراك لصفة واقعية في الفعل؟ الصدق حسنون، يعني إدراك صفة واقعية، وجود الحسن، وجود المصلحة. الكذب قبيح، يعني إدراك وجود صفة واقعية وهي المفسدة، مفسدة الكذب، لأنه الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبيح. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان، خلافا للسيد الخوي وابن سينا، يعني وليس عقلائيتان. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، ولا أنه يدركهما العقلاء، كما يدرك يعني العقل سائر الصفات والأمور الواقعية، يعني كما يدرك الأمور الواقعية استحالة التسلسل، الدور، اجتماع النقيضين، يدرك أن هنا مصلحة وأن هنا مفسدة. إذن ما الفرق بينهما وبين بقية الأمور؟ الفرق هو هكذا، يقول الفرق أنه لا يوجد جري عملي، مجرد وجود مصلحة أو وجود مفسدة لا يستتبع جريا عمليا. قال غير أنهما حسن والقبح تختلفان عنها، يعني بقية الأمور الواقعية، لاحظ معي بالنسبة إلى استحالة الدور، التسلسل، اجتماع النقيضين، ما في لا يستتبع جريا عملي، واضح ولا؟ لكن إذا أدركت أن هذا في مصلحة تقول ينبغي فعله، هذا فيه مفسدة ينبغي تركه، يستتبع جريا عملي. قال غير أنهما الحسن والقبح تختلفان عنها، يعني عن الأمور الواقعية الأخرى مثل استحالة الدورة والتسلسل، في اقتضائهما الحسن والقبح بذاتهما جريا عمليا معينا، إما إقدام وإما أحجام، واضح ولا؟ خلافا للأمور الواقعية الأخرى مثل الدور أو التسلسل أو استحالة اجتماع النقيضين لا يستتبع عن جريا عمليا. وعلى هذا الأساس، أي أساس أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان عقليتان وليس عقلائيتان، وليس عقلائيتين. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، مجرد إدراك صفة، مجرد إدراك المصلحة والمفسدة ما يستتبع جريا عملي. واضح؟ إدراك الحسن والقبح يستتبع الجريا العملي، والحكم العملي هو إدراك الصفة الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. إلى هنا عرفنا أن الحكم العملي، حكم العقل العملي ينحصر في مسألة واحدة، أي مسألة؟ التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي. قال ويدخل إدراك المصلحة، ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في أين؟ لا تشتبه وتقول إدراك المصلحة والمفسدة من أحكام العقل العملي، إدراك المصلحة والمفسدة من أحكام العقل النظري. نعم، إدراك الحسن والقبح من أحكام العقل العملي. قال ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، لماذا؟ لأن المصلحة والمفسدة صفتان واقعيتان ثابتتان في الواقع، دور العقل دور الكاشف لهما، وهما موجودتان قبل حياة العقلاء. قال لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل، بحثنا اليوم بإدراك الحسن والقبح هذه بعد مسألة منحصرة وحيدة، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. لذلك الآن سنتكلم في مرحلتين. المرحلة الأولى، هل توجد ملازمة بين الحكم النظري والحكم العملي وحكم الشارع؟ ثانيا، هل توجد ملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين حكم الشارع؟ إذن نتكلم في مقامين. المقام الأول، الملازمة بين الحكم النظري والحكم الشرعي، فهل إذا قطع العقل نظريان لابد أن يقطع الفقه شرعيان؟ المقام الثاني، الملازمة بين الحكم العملي والحكم الشرعي، فهل إذا قطع العقل عمليان حكم الشارع فقهيان أو لا؟ إذن الملازمة بين الحكمين، الحكم النظري وبين الحكم العملي، وبين ماذا؟ وبين حكم الشارع. قال، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي. أي قسمين؟ الحكم العقلي النظري والحكم العقلي وحكم الشارع، يعني وبين حكم الشارع، يعني مو الملازمة بين النظري والعملي، بين النظري وحكم الشارع وبين العملي وحكم الشارع. البحث الأول، المقام الأول، الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. بحث حلو ودقيق وسهل، درسنا في المنطق في البرهان أن البرهان على قسمين، برهان إني وبرهان لمي. البرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، إن المعلول يكشف عن العلة، إن النظم يكشف عن وجود منظم، إن المخلوق يكشف عن وجود خالق. برهان النظم، نظم عالم الحيوان، نظم عالم النبات، نظم الكون، يكشف عن وجود منظم من مصادق البراهين الإنية. وأكثر عوام الناس يأثر فيهم أي برهان؟ البرهان الإني، لأن الناس عامة الناس تلحظ الظواهر والشكليات، بخلاف البرهان اللمي، إن العلة تكشف عن وجود المعلول، يعني انتقال من العلة إلى المعلول، من السبب إلى المسبب، وهو برهان العلماء، لأن العلماء عادة يركزون على الضوابط والمعايير، فإذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب عرف المسبب، وإذا علمت العلة علم المعلول. بالتالي لاحظ معي، إذا قطع العقل بوجود مصلحتين، إذا قطع العقل بوجود مفسدة، يعني قطع العقل بوجود الملاك، فهل يحكم العقل، فهل يحكم الشارع بثبوت الوجوب عند وجود المصلحة، وثبوت الحرمة عند وجود المفسدة أو لا؟ الجواب، إذا قطع العقل بوجود مصلحتين ووجود الملاك وتمامية الملاك ووجود الشرائع وارتفاع الموانع، قطعا يقطع الشرع بذلك وثبت الوجوب. وإذا قطع العقل بوجود مفسدة نظريا، قطع العقل قطع الشرع فقهيا بثبوت الحرمة. إذن من ناحية كبروية هذا مسلم، إنما الكلام من ناحية صغروية، وأن للعقل القاصر الفاتر أن يدرك، ربما يدرك الملاك لكن يغفل عن اختلال شرط، ربما يلتفت إلى الشروط يغفل عن وجود موانع. وبما أن عقل الإنسان ليس بمعصوم عرض للنسيان والغفلة والاشتباه، إذن لا يمكن أن يقطع. إذن المناقشة في الصغرى، العقل لا يمكن أن يقطع، يعني لا يمكن أن يستكشف استكشافا تاما، استكشاف جازم، شكو ماكو، كل شيء ماكو. إذا العقل بعد ما يجزم، بعد من وين الشارع يجزم ويحكم بعد وفقا لنظر العام؟ إذن النتيجة النهائية إنكار الملازمة بين حكم العقل النظري والحكم الشرعي. وكما سيأتي أيضا سينكر السيد الشهيد وجود ملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي. النتيجة النهائية السيد الشهيد ينكر بحث الملازمة، ينكر ثبوت الملازمة بين الحكم الشرعي من جهة وبين ثبوت الحكم العقل النظري أو الحكم العقلي العملي. إلى هنا انتهينا من بحث الملازمة بين ثبوت الحكم النظري وبين ثبوت الحكم الشرعي. لا قف هنا يا ثبوت الحكم العقلي، قف هنا يا ثبت العشر ثم النقش. أنى لك أن تثبت أن الحكم النظري العقلي ثابت؟ عقل الإنسان قاصر فاتر، قد لا يدرك الملاك، وقد يدرك الملاك يغفل عن احتلال الشرط، وقد يدرك وجود الشرط ويغفل عن وجود معنى. إذن البرهان اللمي هنا غير تام، لأن البرهان اللمي إدراك العلة موجب لإدراك المعلول. نحن نقول أن لك أن تدرك العلة، هذا هو الكلام، واضح إن شاء الله. إذن لا استكشاف للعلة فلا استكشاف للمعلول، لا إدراك للحكم العقلي فلا إدراك للحكم الشرعي. نقرأ هذا المقدار: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا هم أول الكلام. بعضهم ناقش قال من قال إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد؟ هذا هو الكلام، من قال؟ ثم حتى لو سلمنا أنها تابعة للمصالح والمفاسد، أي مصالح ومفاسد؟ هل المصالح والمفاسد الموجودة في المتعلق، متعلق الفعل، يعني في نفس الصدق وفي نفس الكذب، أو لا؟ كما يقول المحقق الأصفهاني، يقول المصلحة والمفسدة في نفس الجعل، في نفس جعل الحكم الشرعي، لا في متعلق الحكم الشرعي، يعني في نفس جعل الوجوب للصدق توجد مصلحة، نفس جعل الحرمة للكذب توجد مصلحة. إذن متعلق المصلحة وين؟ هل هو الأمور الواقعية، يعني متعلق الأشياء، أو لا واقع الجعل والتشريع فيه مصلحة أو مفسدة؟ إذن بعضهم قال أصلا غير تابع للمصالح والمفاسد، ومن قال أنها تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، ما هو متعلق المصالح والمفاسد؟ فين المصالح والمفاسد؟ هل هي في متعلق الأفعال أو في نفس الجعل؟ هذه كلها أمور فيها اختلافات ومباني. قال لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، يشير إلى أركان العلة التامة: أولا المقتضي الملاك، ثانيا توفر الشرط، ثالثا انعدام المانع. كان بحكم العلة التامة، العلة التامة مقابل العلة الناقصة، العلة الناقصة مجرد المقتضي، مجرد القابلية من دون شرط أو مع وجود مانع. كان بحكم العلة التامة المقتضي وتوفر الشرط وانعدام المانع الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل العملي. طبعا قلنا إدراك العقل النظري لذلك الملاك، قلنا العقل واحد، تقسيم إلى نظري وعملي بلحاظ المتعلق. لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه. وفي مثل ذلك يعني إذا استكشف العقل الحكم النظري يستكشف الحكم يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا للميان. واضح هنا؟ تقول لما تم الإحراق لوجود العلة؟ نعم. لما تم التجميد لوجود العلة؟ الثلج، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. فالعلة هي ماذا؟ الملاك بجميع خصوصياته، والمعلول ما هو؟ الحكم الشرعي. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية. إذا الكلام المناقشة صغروية وليست كبروية. كبرويان، إذا قطع العقل بالعلة التامة قطعنا بثبوت الحكم الشرعي. المناقشة صغروية، أنى للعقل أن يقطع بالعلة التامة. قال ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية العملية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقع، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها. المصلحة هذه قوية أو غير قوية، وبمدى أهمية هذه المصلحة، وبعدم وجود أي مزاحم لها يعني أي مانع لها. وما لم يجزم بكل ذلك بالملاك ووجود الشرائط وانعدام الموانع والمزاحم لا يتم الاستكشاف. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول، الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. اليوم إن شاء الله الآن في نهاية البحث نتكلم عن الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. في البداية يشير إلى المطلب الذي أشرنا إليه في البداية، الحسن والقبح عقليان أو عقلائيان؟ السيد الشهيد يقول عقليان موجودان في عند العقل قبل وجود الإنسان وقبل وجود العقلاء، يعني صدق العادل وقبح الظلم موجود قبل وجود عقلاء، ولا أنه علم حسن العدل وقبح الظلم بعد اتفاق العقلاء على ذلك، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله. يقول هذا التفسير ان حسن العدل وقبح الظلم عقلائيين، يقول هذا خاطئ وجدانا وتجربة. لماذا؟ يقول اما من ناحية الى الوجدان، يقول قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاهل، وحسن العدل ثابت وجد الجاهل أو لم يوجد الجاهل، إحنا بالوجدان هذا ندركه، وجد إنسان لو ما وجد إنسان، العدل حسن والقبح والظلم قبيح. هذا من ناحية الوجدان. بعد من ناحية التجربة، من ناحية التجربة أنت تقول هذا اتفاق للعقلاء، احنا نأتيك بمثال ليس مورد. لاحظ معي الآن كيف. لو افترضنا إنسان مشرف على الموت أو غير مشرف على الموت، ويمكن أن نقتل هذا الإنسان ونستخرج من قلب دواء إلى 2 أو 10 مشرفين على الموت، هنا بلحاظ المصالح والمفاسد العقل ماذا يقول؟ هل توجد مصلحة في قتله أو لا؟ نعم. أيهما أقوى؟ المصلحة في قتله أو المفسدة في قتله؟ الجواب العقل ماذا يقول؟ المصلحة في قتله أفضل. وعلى الرغم من ذلك يرى العقلاء قبح قتله. إنسان أنت بجي تقتله حتى تنقذ اثنين، مع أنه إذا من وازن المصالح والمفاسد يصير لا، مصلحة قتله أقوى من مفسدة قتله. هذا يشير إلى أن الحسن والقبح ليس عقلائيين. سيدنا الخوي ماذا يقول؟ التحسين والتقبيح عقليان، منشأهما إدراك المصلحة وإدراك المفسدة. سيد الشهيد يقول لا، هذا أمرين عقليان ثابتان عند العقل بقطع النظر عن المصالح والمفاسد. العقل يدرك أن قتل الإنسان قبيح، وجدت مصلحة أو لم توجد مصلحة، قتل قبيح. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، ولم يقل يدركهما العقلاء خلافا للسيد الخوي. قال: وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، الحسن والقبح، يعني وأنهما من الصفات الثابتة في الواقع قبل إطلاق العقلاء عليها. فإن جملة من الباحثين كالسيد الخوي وابن سينا فسرت الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أي مجعولين من قبل العقلاء، واختلفا في سبب جعل العقلاء. فقال السيد الخوي إن سبب جعل العقلاء هو إدراك المصلحة أو المفسدة، وقال ابن سينا إن سبب إدراك العقلاء هو اتفاق العقلاء بسبب رسومهم وعاداتهم. هنا لا يتطرق إلى رأي ابن سينا، يتطرق إلى رأي السيد الخوي، أي مجعولين من قبل العقلاء. لاحظ رأي السيد الخوي: تابعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، خلافا لابن سينا، وليس تبعا للرسوم والعادات التي جرى عليها النوع البشري. فكرة واضحة والعبارة أوضح إن شاء الله. قال: فما يرونه مصلحة كذلك، يعني للنوع البشري، يجعلونه حسنا، هذا مبنى السيد الخوي. وما يرونه مفسدة كذلك، يعني للنوع البشري، يجعلونه قبيحا. إذن جعل عقلائي، السيد الشهيد يقول ليس جعل عقلائي، هذه صفة ثابتة في الواقع. ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاقا. ما الذي يميز حسن العادل وقبح الظلم عن دفن الميت وعدم دفنه؟ اتفاق العقلاء وعدم اتفاقهم. في حسن العدل وقبح الظلم يوجد اتفاق، في دفن الميت أو حرقه يوجد اختلاف. قال: ويميزهما الحسن والقبح العقلائيين عن غيرهما، عن غير الحسن والقبح العقلائيين من التشريعات العقلائية. دفن الميت تشريع، حرق الميت تشريع، يميزهما ماذا؟ اتفاق العقلاء عليهما، على التحسين والتقبيح العقليين، وتطابقهم على تشريعهما. كل العقلاء يقولون العدل حسن والظلم قبيح، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما، إلى جعل الحسن والقبح. وضوح المصلحة في العدل والمفسدة في الظلم، هذا وفق مبنى السيد الخوي. الآن السيد الشهيد يناقش، يقول الحسن والقبح ليس تابع للمصالح والمفاسد، الحسن والقبح هذه صفة عقلية ثابتة في الواقع. قالوا: هذا التفسير، تفسير التحسين والتقبيح أنه عقلائي وراجع لإدراك المصلحة والمفسدة، خاطئ وجدانا وتجربة. فالصحيح أنه حكم عقلي ثابت في الواقع. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل. كيف كان الممكن؟ الممكن ممكن، وجد عقلاء أو لم يوجدوا. كذلك الظلم قبيح، وجد عقلاء أو لم يوجدوا. العدل حسن، وجد عقلاء أو لم يوجدوا. إذن صفة الحسن للعادل والقبح للظلم ثابتة في الواقع، مع غض النظر عن ماذا؟ مع غض النظر عن وجود عقلاء واتفاق للعقلاء. قال وأما التجربة باطل تجربة، فلأن الملحوظ يعني خارجا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. نعم في الغالب الحسن والقبح يتبع المصالح والمفاسد، لكن ليس دائما. فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. مثل ماذا؟ قال فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت، إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا قتل الإنسان ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة بصورة خالصة، بل لهما الحسن والقبح واقعية، يعني هما صفة عقلية ثابتة في الواقع تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان، يعني في الغالب، يعني دائما، يعني جلا لا كلا، غالبا لا دائما، في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. واضح إن شاء الله. جيد. الآن يشير إلى اتجاهين. هل توجد ملازمة بين الحسن والقبح أو لا توجد ملازمة بين الحسن والقبح؟ احنا نشير إلى أصل الاتجاهين وتفصيلهما إن شاء الله غدا إذا أحيانا الله. هناك من ذهب إلى ثبوت الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي. من قال بذلك؟ الشيخ الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين والميرزا النائيني قدس سرهما. الأصفهاني والنائيني قالا بالضرورة، ضرورة الملازمة، إذا حكم العقل عمليا حكم الشرع فقهيا. وهنا قول اتجاه بالمخالف، ضرورة عدم الملازمة، يعني بالعكس، يعني إذا هناك من قال استحالة، أصلا يستحيل، لأن هذا تحصيل للحاصل. إذا العقل قطع عمليا يستحيل أن يثبت الحكم الشرعي، يعني ضرورة استحالة الملازمة. من قال بهذا القول؟ قال به المحقق العراقي رحمه الله وصاحب الفصول، أخ صاحب هداية المسترشدين، يعني الإخوان اثنين مختلفوا على طرفي نقيض. القول الأول إلى الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين، القول الثاني إلى الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول الغروية أخوه. القول الأول يقول ضرورة الثبوت، القول الثاني ضرورة الاستحالة. عجيب. ضرورة الثبوت يعني إذا قطع العقل عمليا قطع الشرع فقهيا. ضرورة الاستحالة القول الثاني، إذا قطع العقل عمليا استحالة قطع الشارع فقهيا. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول لا هذا ولا ذا. نحن ننكر الضرورتين، ضرورة الثبوت وضرورة الملازمة وضرورة الاستحانة. ننكر ثبوت الملازمة وننكر استحالة الملازمة. نقول لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وعليه السيد الخوئي رحمه الله. إذن السيد الشهيد يوافق السيد الخوئي في هذه النتيجة. إذن النتيجة النهائية، لو سألت سائل شنو درسك اليوم؟ تقول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. ما هي النتيجة؟ السيد الشهيد يرى لا ملازمة بين حكم الشارع، لا بينه وبين حكم العقل النظري، ولا بينه وبين حكم العقل العملي. والمشهور بين علمائنا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.